الرياضي بأن هناك علاقة غائية بين هذه الموجودات وهذه المخلوقات. دليل حساب الاحتمالات يؤدي إلى اليقين الرياضي بوجود علاقات غائية بين موجودات الكون وبين مخلوقات الكون. إذن فهمنا الآن الفرق بين العلاقة السببية والعلاقة الغائية، وأن الكون كله يعيش هاتين العلاقتين، العلاقة السببية والعلاقة الغائية. صل على محمد وآل محمد. نجي الآن إلى الحق. الحق يرجع إلى إحدى العلاقتين، إما علاقة سببية وإما علاقة غائية. الحق الذي هو قانون إسلامي، قانون اعتباري، هذا القانون يرجع لإحدى العلاقتين، إما العلاقة السببية أو العلاقة الغائية، وليس الحق قانونا تعبديا. مثلا أنت عندما تستخرج من البحر، تستخرج من البحر مثلا سمك القرش، سمك القرش لا يؤكل، زين؟ لا يجوز أكله لأنه ليس له جنو، ليس له فلس، ليس له فلس، ما ليس له فلس لا يجوز أكله من السمك. سمك الذي له فلس نسميه سفط، ما تدري شو يسموه، زين؟ سمك الذي له فلس يجوز أكله، سمك الذي ليس له فلس لا يجوز أكله، زين؟ خب أنت إذا تستخرج سمك ليس له فلس من البحر، هذا إذا تستخرج يا أخو هذا لا يجوز أكله، أنت ما تملكه، ولكن لك حق فيه، يعني تقدر تبيعه لمختبر علمي، تقدر تبيعه مثلا إلى أشياء محللة نافعة مو ضروري للأكل. هذا السمك أنت لا تملكه لكن لك حق فيه، الحق من وين إجا؟ جاء من علاقة السببية. من الذي أخرجه من البحر؟ أنا. من الذي أوصله إلى السوق؟ أنا. من الذي هيأه للناس كي يأخذوه ويتبادلوا به بعض القيم؟ أنا. فأنا السبب في كل هذا. إذن بيني وبين هذه السمكة علاقة سببية، ومن أجل هذه العلاقة السببية صار لي حق في هذه السمكة، فأنا أقول أرفع يدي عن هذا الحق، أنا لي حق في هذه السمكة، أرفع يدي عن هذا الحق مقابل مبلغ معين، مقابل مثلا ريالين 3 ريالات، أرفع يدي عن هذا الحق وأسلمك السمكة. إذن الحق جاء نتيجة علاقة سببية وليس قانون تعبدي مثل وجوب 3 ركعات في المغرب و4 ركعات في العشاء، مو مسألة قانون تعبدي، قانون يستند لعلاقة طبيعية وهي علاقة السببية. وأيضا ترى أن الحق أحيانا ينشأ عن علاقة غائية. شلون ينشأ عن علاقة غائية؟ أنا أضرب لك مثال. مثلا الماء وجد على الأرض، الماء موجود على الأرض، صحيح الماء ليس، الماء جاء من السماء، الماء ما جاء من الأرض مباشرة كما يذكر العلماء، احنا الآن ما ندخل في ماذا يقول علماء الطبيعة في هذا المجال. لما انفصلت كتلة الأرض عن كتلة الشمس وتحولت المواد الغازية إلى هذا السحاب المتراكم، وهذا السحاب المتراكم بفعل العوامل الطبيعية تحول إلى ماء، وهذا الماء نزل إلى كوكب الأرض وشنو؟ واستقر فيه. والقرآن يؤيد هذه النظرية، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إذن هذا الماء الذي استقر في الأرض، هذا الماء لما وجد؟ أكو علاقة غائية صح لو لا؟ وجد الماء لكي أنا أشربه، يشرب الحيوان، يشرب النبات، وجد الماء لأجل أن تتناوله الكائنات الحية. إذن بين الماء وبين الإنسان علاقة غائية، وجد الماء لأجل الإنسان، ف فبين الماء وبين الإنسان علاقة غائية. هذه العلاقة الغائية صارت منشأ للحق، صار لك حق في الماء. هذا الحق مو قانون تعبدي، لأن بينك وبين الماء علاقة غائية، إذن لك حق في الماء. غاية ما في الأمر سموه هذا حق عام مو حق خاص. ولذلك ورد عن الرسول محمد الناس شرع سواء في ثلاثة: الماء والكلاء والنار. يعني الناس متساوين في الماء، لهم حق متساوي في الماء، لهم حق متساوي في الكلاء. هذه يسموها الفقهاء المباحات العامة. يعني الماء ليس ملكا لأحد، الماء مباح عام لكل المسلمين، لكل من يحتاج لهذا الماء. الماء له حق، له حق في هذا الماء، هذا حق عام. إذن عندنا حق خاص ينشأ من علاقة سببية ومثلنا إليه، وعندنا حق عام ينشأ من علاقة غائية ومثلنا إليه، كحقي في الماء، حقي في النبات، حقي في النار، حقي في الفضاء وما أشبه ذلك. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، بيان مناشئ الحق. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثانية، ما هي أقسام الحق؟ انتبهي جيدا، لأن هذه مسائل قانونية وفقهية تفيدك. علماء القانون والفقهاء اتفقوا في هذه النقطة. عبد الرزاق السنهوري من أكابر علماء القانون العراقيين، إلى كتاب الوسيط في علم القانون، يعد من أعظم الكتب، يعني من أعمق الكتب العربية القانونية، كتاب الوسيط للدكتور عبد الرزاق السنهوري البغدادي العراقي. وأكو كتب أخرى في القانون تتعرض إلى تقسيم الحق. الحق ينقسم إلى حق عيني وحق شخصي، والحق الشخصي ينقسم إلى حق ذمي وحق تكليفي. شنو معنى هالتقسيمات؟ الحق يتعلق بشيء. إذا تعلق الحق بعين من الأعيان سموه حق عيني. يعني أنا الآن أأتي أحجر الأرض كما ذكرنا في الليلة السابقة، أنا أجي لأرض موات خارج المدينة، أجي لهذه الأرض الموات مملوكة لأحد، أرض موات ليست مملوكة لأحد، أجي أحجرها، يعني أخلي عليها حاجز. بمجرد أن أجعل عليها حاجز يصير لي حق في الأرض، يسمى حق التحجير. هذا الحق يسمى حق التحجير. هذا الحق يسمى حق عيني. ليش؟ لأنه متعلق بعين وهي الأرض، فلهذا يسمى حق عيني. أحيانا الحق يتعلق بشخص فيسمى حق شخصي. مثل شنو؟ حق الزوج على زوجها، هذا ما يتعلق بعين، يتعلق بشخص. حق الزوجة يتعلق بزوجها فيسمى حقا شخصيا. تارة يكون الحق الشخصي حق ذمي، تارة يكون حقا تكليفيا. خل أبين لك هذه المسألة، ترى كثيرين يختلط عليهم. شنو الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد؟ يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ويجب على الأب أن ينفق على أولاده، مو الشكل؟ شنو الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد؟ انتبه إلي جيدا. نفقة الزوجة دين، دين في ذمة الزوج، حتى لو كانت الزوجة ثرية، حتى لو كانت الزوجة مليونير، تمام؟ حتى لو كانت الزوجة مليونير تملك على ذمة زوجها نفقتها. يعني هناك دين في ذمة زوجها يجب أن ينفق عليها مطعمها ومشربها ومسكنها وملبسها اللائق بها، دين على زوجها حتى لو كانت أغنى من زوجها. زين، هذا دين. ولذلك يا إخوان، إيش معنى دين؟ ولذلك لو مات الزوج هو ما كان ينفق على زوجته، افترض انسان ما انفق على زوجته 10 سنين او ما انفق على زوجته 20 سنة ومات، جميع نفقات 20 سنة تخرج من تركته لانه دين، والدين يخرج من اصل التركة قبل ان تقسم التركة، قبل ان تقسم التركة على الوراث، قبل ان تقسم التركة على الوارثين يخرج ديون الميت. صار معلوم كما في الآية المباركة: من بعد وصية يوصي بها أو دين. الميراث بعد الدين، بعد أن تستخرج الديون بعدين تقسم التركة بين الورثة. فإذا مات الزوج وهو لم ينفق على زوجته 20 سنة، 10 سنوات، سنة، شهر، هذا يكون دينا عليه، والدين يخرج من أصل التركة. إذن بالنتيجة نفقة الزوجة دين، بينما نفقة الأولاد لا. نفقة الأولاد مجرد حكم تكليفي، ليس إلا وليس دينا على الزوج. يعني يجب على الأب شرعا أن ينفق على أولاده، لو ما أنفق هو ارتكب محرم يعاقب، ولكن لا يكون عليه دين، مصير على الدين. نفقة الأولاد ليست دينا، لو مات لا تحمل، لا يحمل تركته نفقة الأولاد، ولكنه واجب تكليفي. فهذا حق للأولاد، حق شخصي للأولاد على والدهم، لكنه ليس حقا ذميا مثل نفقة الزوجة، وإنما هو حق تكليفي فقط. ولذلك بعض الفقهاء يقول حتى لو أن الأب أنفق على أولاده من أموالهم، مو من أمواله هو، سقط عنا الواجب خلاص. افترض هذا الولد عنده أموال، وبعض الأطفال من يجي إلى الحياة قدم إلى الناس شنو؟ هدايا. لو لا هذا الوليد الجديد بمجرد أن يأتي تقدم له الناس هدايا، افترض وصل إلى هذا الوليد الجديد مثلا 5000 أو 4000 ريال، والأب أنفق عليه من أمواله، يعني من أموال الطفل، ما أنفق عليه من أمواله هو. إذا أنفق عليه من أمواله وكان في صالحه خلاص يسقط عنا الواجب، لا يجب عليه أن ينفق من أمواله. بعض الفقهاء كذا يرى يجب عليه أن ينفق عليه سواء من أمواله هو أو من أموال الطفل. إذن فرق بين الحق الذمي والحق التكليفي، أردنا أن نوضح هذا الأمر. هناك مسألة قانونية تثار عبر المحاكم وعبر الإنترنت وعبر جميع المؤتمرات القانونية الأخرى، وأعتقد أنها في ذهنك: حق الابتكار. إيش معنى حق الابتكار؟ يعني الآن مثلا أنا خطيب أصعد المنبر أتكلم لساعة معينة، هل لي حق في صوتي؟ يعني لو أنه إنسان سجل صوتي، أنا تكلمت ساعة كاملة، إنسان سجل صوتي ووزع الشريط بدون إذني، جائز أو لا؟ هل لي حق في صوتي بأن أقول لا أنا لي حق في صوتي فلا أجيز لأحد أن يوزع الشريط المشتمل على صوتي إلا بإذني؟ هل لي حق شرعي في صوتي؟ أو مثلا حق التأليف، أنا أكتب كتاب، أؤلف كتاب معين أو موضوع معين، أسلمه إلى المطبعة، المطبعة تحوله إلى السوق، واحد يجي من السوق يشتري هذا الكتاب، بعد ما يشتري شنو؟ يقوم هو يطبعه ووزع النسخ أو يبيعها، هل يجوز؟ أو لابد أن يستأذنني أنا المؤلف. وأعظم من هذا، الآن أنت مثلا عندك في الكمبيوتر، أنت ما عندك صفحة في الكمبيوتر، صفحة في الإنترنت مثلا، أنت في الكمبيوتر مخلي لك برنامج معين، برنامج في معلومات عنك أو في معلومات إليك، هل يحق لشخص آخر أن يجي يفتح أقفال هذا البرنامج وياخذ شنو؟ يستنسخ البرنامج إليه من دون إذنك أم لا؟ هذا يسمى حق الابتكار، حق البراءة العلمية. هل هذا الحق حق شرعي أم لا؟ سيدنا الخوئي قدس سره، كان يقول لا مو حق شرعي اصلا مو واجب، كيفك انت تسجلني وتوزع الشريط مو لازم تستأذن، تاخذ كتابي الذي تعبت عليه وتطبعه وتنشره من دون اذني مو ما يحتاج الاذن. انت مثلا تعرف ان هذه الشركة شركة في الانترنت عندها برامج علمية معينة، انت تقدر تفك الاقفال وتاخذ هذه البرامج من دون ان تدفع ريال واحد، ماكو مانع. اذا فبالنتيجة هو لا يرى حق الابتكار حقا شرعيا. نقول لك انت ما تملك هذا كله، ما دامت الفكرة في عقلك انت تملكها، بمجرد تطلع منك خلاص ما تملكها. ما دام انا عندي فكرة في ذهني املكها، بمجرد تطلع الفكرة من لساني تحول الى هواء، اذا خرجت الفكرة من لساني تحولت الى هواء وانا لا املك الهواء، خرجت الفكرة عن ملكي خلاص. لا يجب على احد ان يستأذنني لا في التسجيل ولا في النشر ولا في التوزيع. انا املك فكرة معينة، بمجرد ان احول الفكرة الى ورق صارت في الورق، والورق وصل الى انسان اخر وانا ما املك هذا الورق، صح لو لا؟ خلاص خرجت الفكرة عن ملكي، وهذا الانسان الاخر يريد يوزع الكتاب يطبع ينشره وبكيفه مو واجب ان يستأذني. الفكرة خرجت عن ملكي فلا حق لي فيها، وهكذا. بينما بعض الفقهاء الاخرين ومنهم السيد الصدر قدس سره يقول لا، هذا حق، حق قانوني وحق شرعي، لك حق في صوتك، لك حق في كتاباتك، لك حق في برامجك العلمية، لك حق في موقعك في الانترنت، لك حق في كل هذا، لا يجوز لغيرك ان يتصرف فيه الا باذنك، وإلا يرتكب محرم شرعي. ليش؟ يقول لأن إحنا عندنا نص عن النبي محمد من أحيا أرضا مواتا فهي له. إذا تقرأ هذا النص، إذا تفهم النص بالفهم الحرفي تقول هذا النص ما إلى علاقة، هذا النص يتحدث عن عملية إحياء الأرض، من أحيا الأرض ملك الأرض، النص هذا ما إلى علاقة بالحقوق، حق الابتكار وحق الصوت وحق التأليف، هذا النص ما إلى علاقة بهذه القضايا. سيد الصدر يقول لا، أنت لا تفهم النص بفهم حرفي، افهم بفهم تحليلي. إذا فهمت النص بفهم تحليلي، هذا النص شي يقول؟ من أحيا أرضا مواتا فهي له. هذا النص يريد يقول من بذل عملا ملك نتيجة عمله، هذا معنى النص. النص ما إلى خصوصية بالإحياء، كل عمل ما إلى علاقة بالإحياء. من أحيا أرضا مواتا فهي له، يعني من بذل جهدا، من بذل طاقة ملك نتيجة جهده وطاقته، هذا معنى النص. مو معنى النص خاص بالأراضي، لا، كل شيء، كل من بذل جهدا وطاقة، كل من بذل عملا ملك نتيجة عمله، ملك نتيجة جهده، ملك نتيجة طاقته، هذا معنى النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله. إذن أنا عندما أبذل جهد أفكار أصورها وأركبها وألقيها أملك نتيجة جهدي، أنا عندما أكتب أفكار معينة أملك نتيجة جهدي، أنا عندما أرتب برنامج معين من خلال الإنترنت أملك نتيجة جهدي، فلا يحق لغيري التصرف فيه إلا بإذني ومراجعتي. إذن هذه مسألة يختلف فيها الفقهاء، أردنا الإشارة إليها. صلى على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثالثة، عرفنا أقسام الحق، نجي إلى النقطة الثالثة، حق الصدقة. الآية المباركة والذين في أموالهم حق، حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم، تتكلم عن حق الصدقة. سواء كان منها الحق الواجب وهو الزكاة أو المستحب وهو الصدقة المستحبة. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق الصدقة يا إخوان عندما نريد أن نتحدث عنه، تحدثت في الليلة الماضية عن الخصال الروحية لحق الصدقة، وأتحدث في هذه الليلة تحت إطار حق الصدقة في أمور ثلاثة أحب أن ألفت نظركم إليها. الأمر الأول، حق الصدقة ليس حقا فرديا، حق اجتماعي. عندما نقرأ قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. من تقرأ هذه الآية شنو تفهم منها؟ تفهم منها أن الدين ليس مظاهر، الدين مو مجرد مظاهر. يقول لك ليس البر أن تولوا وجوهكم، يعني الدين مو مظهر، مو أول واحد يوقف قدام القبلة يقول الله أكبر خلاص صار متدين، لا مو هذا هو الدين، هذا مظهر من مظاهر الدين. الصلاة إلى القبلة مظهر وليس هو الدين الواقعي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذا مجرد مظهر من المظاهر. الدين شيء أعمق من ذلك، شيء أقوى من ذلك. الدين أمر اجتماعي، الدين كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله الدين المعاملة. الدين هو هذه الحقيقة، المعاملة الحسنة، المعاملة الإنسانية، المعاملة المتخلقة، المعاملة الإنسانية هي الدين الواقعي. وهذه مجرد مظاهر للتدين، تدين الواقع هو المعاملة الإنسانية. الدين المعاملة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، يجي إلى المعاملة. وآتى المال عند ضمير اجتماعي، عند حركة اجتماعية. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. ولذلك تلاحظ الآية قدمت الصدقة على الصلاة. أول شيء قالت وآتى المال على حبه ذوي القربى، ثم قالت وأقام الصلاة. إذن قدمت إيتاء المال على الصلاة، لأن واقع الدين وحقيقة الدين هي حقيقة اجتماعية ترتكز على المعاملة الإنسانية. وأوضح مصاديق المعاملة الإنسانية هي الشفقة والصدقة والضمير الاجتماعي ومساعدة الآخرين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا إخوان، الصدقة، كثير منا من يسمع كلمة الصدقة يعني لم فلوس، لا ما هذا مقصودنا. كثير من يسمع كلمة الصدقة على المنبر هذا الرجال يريدنا نلم فلوس، يقصد حاجة معينة. لا، الصدقة لا تنحصر بالمال اللي انت تقدمه الى الفقير، لا، الصدقة لا تقتصر على المال الذي يعطى للفقير. الصدقة كل عمل صادق فهو صدقة، وكل عمل قصد به وجه الله فهو عمل صادق، إذن هو صدقة. الصدقة العمل الصادق، والعمل الصادق كل عمل قصد به وجه الله عز وجل فهو عمل صادق وهو صدقة. ولذلك ورد عن الرسول محمد إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أنت إذا ترفع العقبات أمام الناس، شارع مثلا في أوصاخ، في عقبات تشيلها من الشارع حتى السيارات تمر او الناس تمر، هذا شنو؟ صدقة. تشوف انت الان البيئة، البيئة اذا تلوثت انتشرت الاوبئة والامراض، انت عندما تساهم في نظافة البيئة ترفع القمامة والاوساخ من البيئة لتحافظ على نظافتها، لتحافظ على نقاء الجو، لتحافظ على البيئة الصحية، هذا يعتبر العمل شنو؟ صدقة. الصدقة ما تنحصر بأن تتصدق على الفقير ببعض الأموال، المحافظة على نظافة البيئة صدقة، محافظة على سلامة الأموال والأنفس صدقة، تعليم الآخرين، أنا من أجل أتطوع أعلم شخص مادة رياضيات أو مادة فيزياء أو فقه أو تاريخ أو تفسير، أتطوع لأن أعلمه بعض المعلومات قربة إلى الله تعالى، هذا يعني شنو؟ صدقة. صدقة ما تنحصر في إعطاء الأموال. ولذلك من أجل مصاديق الصدقة الوقف، ظاهرة الوقف، ظاهرة الوقف من أوضح المصاديق. انظر إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنت إذا تروح المدينة وتتجاوز وين؟ مسجد الشجرة. إذا ذهبت إلى المدينة وأردت أن تلبس ثوبي الإحرام، تلبس ثوبي الإحرام في مسجد الشجرة، زين، وتحرم من مسجد الشجرة. هناك في ضواحي مسجد الشجرة منطقة تسمى شنو؟ أبيار علي. شنو معنى أبيار علي؟ أبيار علي منطقة زراعية زرعها الإمام أمير المؤمنين. الإمام أمير المؤمنين في زمان النبي صلى الله عليه وآله أوقات فراغه يطلع إلى بر المدينة، ويضم عندما يطلع إلى بر المدينة شو يسوي؟ يلعب كرة؟ لا، يخرج إلى خارج المدينة ويبذل الجهد في سبيل استخراج الآبار، وإذا استخرج الآبار نثر البذور، وإذا نثر البذور سقاها بالماء وشكل أراضي زراعية واسعة سميت بأبيار علي. وبعد أن شكل هذه الأراضي الزراعية ماذا صنع بها؟ وقفها على الحجاج والمعتمرين والزائرين. وإلى الآن في تاريخ الإمام علي هذه صيغة الوقف التي وقف بها منطقة أبيار علي. هذه مصاديق الصدقة، من أوضح مصاديق ونماذج الصدقة ظاهرة الوقف، أن الإنسان يوقف دارا للفقراء، يوقف مثلا بيته مسجدا، يوقف بيته مأتما، يوقف بيته لا ضروري مسجد أو مأتم، مركز للمعاقين. شوف الآن مثلا المجتمع، كل مجتمع فيه معاقين لو لا؟ هؤلاء المعاقون يحتاجون إلى مراكز، مراكز تعنى بهم، تعنى بصحتهم، تعنى بتعليمهم، تعنى بتربيتهم. طيب هذه المراكز، مراكز المعاقين، قد تهيئها الدولة وقد يهيئها المجتمع الواعي، المجتمع الرشيد. المجتمع الواعي إذا يوقف داره، وقفت هذه الأرض مركزا للمعاقين، لا تظن بأن هذا ما عليك ثواب، لا، ثوابك لا يقل عن ثواب من وقف الأرض مأتما أو من وقف الأرض مسجدا، لا يقل عنه. إذا وقفت هذه الأرض لخدمة أبناء المجتمع قربة إلى الله تعالى، ثواب هذا الوقف لا يقل عن ثواب من وقف أرضه لمأتم أو وقف أرضه لمسجد، لأن هذا فيه قضاء لحوائج المؤمنين. وقد ورد عن الرسول محمد، من قضى لأخيه المؤمن حاجة واحدة نودي من بطنان العرش، ينادى من العرش، علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة. قضاء حوائج المؤمنين لا يقل ثوابا عن غيره من الأعمال الصادقة ومن الأعمال الخيرية ومن الأعمال القربية. زين، الأمر الثالث،
كثير من الناس يظن أن الصدقة حرام على فقراء الشادة، إذا سيد فقير حرام عليه أن يأخذ الصدقة،
لهذا اشتباه. فرق بين الزكاة وبين شنو؟ الصدقة.
الذي يحرم على السيد الفقير أخذ الزكاة، زكاة العامي، يعني إذا العامي دفع زكاته لا يجوز للسيد الفقير أن يأخذ من الزكاة. أما الصدقة المستحبة ما في إشكال، يعني أنت الآن إذا تعطي مبلغ من المال صدقة لسيد فقير ما في إشكال أن يأخذها، ماكو إشكال شرعي. الممنوع والمحرم الزكاة، الصدقة الواجبة هي المحرمة على السيد الفقير، وإلا هذه الصدقات المستحبة ليست محرمة على السادة الفقراء، إلا إذا لزم الوهن. يعني أنت عندما تعطي السيد الفقير صدقة تعطيها وياه بشكل فيه من أو فيه تعالي، فيلزم شنو؟ الوهن. يعني إعطاؤك الصدقة يصير سبب لوهنه، يصير سبب لهتك حرمته، هنا تكون الصدقة حراما عليه إذا استلزمت وهمه وهتك حرمته، وإلا هي بالعنوان الأولي ليست محرمة. لذلك تلاحظ لما دخلت السبايا إلى الكوفة، دخلت سبايا أهل البيت إلى الكوفة، والنساء والأطفال، خرجن نساء أهل الكوفة يلطمون ويبكون، وهن يرون بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا، ويرين أطفال آل بيت رسول الله جوعا عطاشا. خرجت نساء أهل الكوفة يبكون وينتحبون، وقفت العقيلة زينب تخاطبهم: يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والختل والنفاق، أتبكون وتنتحبون؟ فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، فابكوا كثيرا اضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، وأنا ترحبون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة. وبدأت تتكلم، قامت بعض نساء أهل الكوفة. تصور أنت الآن إذا تشاهد التلفزيون وتشوف بعض أطفال فلسطين أو بعض أطفال العراق جوعا، أمض بهم الجوع أو أمض بهم العطش، كيف يتقطع قلبك ألما، يتقطع قلبك حزنا وأنت تشاهد هذه المظاهر؟ فكيف لو ترى أطفال آل بيت رسول الله؟ نساء أهل الكوفة لما رأوا المنظر، صور أطفال مشوا بهم في الشمس في حرارة الشمس، تكشرت وجوههم من حرارة الشمس، ويبست شفاههم وألسنتهم من شدة العطش، وذابت أكبادهم من الجوع والظما. لما رأوهم نساء أهل الكوفة شافوا أطفال نحيلين الأجساد، نحيفين البدن، صفر الألوان، جاءوا بالتمر، صاروا يتصدقون بالتمر عليهم، كل طفل يعطوه واحدة من التمر، أطفال جوعى وسلموهم التمر، بدأوا الأطفال يأكلون من التمر بلهفة بشوق. لما رأت ذلك أم كلثوم اعتبرت هذا ذلة إهانة هتك لحرمة الأطفال، أخذت التمر من عيد الأطفال الجوعى والعطاشى ورمت به على وجه أهل الكوفة وقالت: يا أهل الكوفة الصدقة علينا حرام. الله أكبر. لما جابوهم إلى مجلس ابن زياد، دخلت العقيلة زينب متنكرة، لبست أرذل ثيابها، لكن بمجرد أن جلست التمت الأطفال والنساء حولها. قال ابن زياد: من هذه المرأة التي التمت الأطفال بها؟ قالوا: هذه زينب ابنة أمير المؤمنين. أقبل اللعين وقف عليها، قال لها كيف رأيت؟ قال لها الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم. قالت يا هذا إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. قال لها كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المردة من أهل بيتك؟ قالت ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم، فانظر لمن الفلج يومئذ. ثم التفتت يمينا وشمالا، انا لا والد لي ولا عم، انا لا والد لي ولا عم الوم بي ولا اخ لي بقي ارجو ذو رحمي. يا زينب اين اخوك؟ اخي ذبيح ورحلي قد ابيح، ويلي تتصدق الوادم علينا علينا وعطايا الخلوط الهم ندينا. حيدر يا ابويا ما تجينا وشوفنا شلون نسبينا، ايه والله وشوفنا شلون نسبينا. اسارة اسارة ونتستر بدينا وزين العباد مقيدين.
هكذا زينب ومن قبل كانت. يا الله، اللهم بحق العقيلة زينب، اللهم تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله، بحوائجنا
كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطاعة، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء،
نعمة الله العلماء.
ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء،
نعمة الله العلماء.
فيكم لا لن تبالي إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. الحق السوري في الجولان لن يسقط بالتقادم، محور حديثنا في هذا اللقاء. الحق السوري في الجولان لن يسقط بالتقادم، محور حديثنا في هذا اللقاء. في تأييد دولي جديد للحقوق السورية المشروعة في الجولان المحتل، اعتمدت اللجنة الرباعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار بأغلبية ساحقة قرارا لصالح الجولان السوري المحتل، فصوتت لصالحه 144 دولة، فيما امتنعت عن التصويت 22 وعارضته الولايات المتحدة وكيان الاحتلال فقط. حيث طالب القرار كيان الاحتلال بالامتثال للقرارات السابقة والحالية المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولا سيما القرار 497 لعام 1981 الذي يعتبر قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السوري المحتلة لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي. ورغم التحفظات التي لا تعد ولا تحصى على أداء الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة وكل المنظمات الأممية وبعض أعضاء مجلس الأمن، خاصة الولايات المتحدة وموقفها المنحاز للكيان الصهيوني وحمايته من أي تبعات ومساءلات منذ اغتصاب فلسطين واحتلال الجولان السوري، لكن القرار يعتبر تأكيدا آخر يضاف إلى العشرات مثله على اعتراف المجتمع الدولي بالحقوق السورية في الجولان المحتل. وحسب المراقبين فإن التصويت على هذا القرار وبهذا الزخم الدولي باستثناء واشنطن وتل أبيب يشكل نقلة نوعية ولكن غير كافية، لأن الكيان الصهيوني اعتاد على الالتفاف على هذه المواقف الدولية وعدم تنفيذ هكذا قرارات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن. لكن المطلوب ليس تصويتا وإدانات، وإنما قرارات قطعية تلزم الكيان الإسرائيلي ومن يدعمه الالتزام بالقرارات الدولية، لأن الكيان استيطاني وتوسعي، وفي ضوء هذه المعطيات، فإن ما حدث في أروقة الجمعية العامة في الأيام القليلة الماضية وقبلها في مجلس الأمن وصدور قرار الإدانة وبطلان الاحتلال الصهيوني، إضافة إلى ما جرى ويجري في الجامعات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإسبانية من مناهضة للعنصرية الصهيونية، يعتبر أكثر من صحوة وأكثر من صفعة للولايات المتحدة وربيبتها إسرائيل، وهذا مؤشر على انكشاف الكيان الصهيوني للعالم أجمع. إن هذه الدول والجامعات ضاقت ذرعا بسلوكيات هذا الكيان التوسعية الاحتلالية، وأن الحق لا يموت ولا يسقط.
عنا رجال هز جبال تحمي الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم اختار طال النجم بإيديها. عنا رجال تهز جبال تحمي الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم اختار طال النجم بإيديها. أبطال عمرك تبقى منصاني، بتربك سود وأجبال تهزم جيش العدواني. العرض اللي بتنبط أبطال عمرك تبقى منصاني، بتربك سود وأجبال تهزم جيش العدواني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، الحق السوري في الجولان لن يسقط بالتقادم، محور حديثنا في هذا اللقاء. وبالطبع نبدأ هذا المشوار معكم أحبتنا الكرام من مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى عبر الواتساب وصلتنا من أختنا الكريمة فاطمة الزهراء من العراق، تقول في مساهمتها: تحية لسوريا المقاومة، سوريا الممانعة، سوريا الإباء، منتصرة سوريا الأسد الصمود وشعبها الشامخ الذي دحر الجماعات الإرهابية، عاشت سوريا الممانعة منيعة حصينة قوية بشعبها الذكي، وعاش السيد الرئيس بشار الأسد الذي يدير معركة التكالب الأعرابية الصهيونية الإمبريالية بكل اقتدار وحكمة، وعاش الجيش العربي السوري ودرع سوريا القوي. شكرا لأختنا فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول فيها: لقد أدانت سوريا التصريحات الأمريكية والإسرائيلية التي تعتبر أن الجولان المحتل جزء من سيادة إسرائيل وفقا لما أوردت الوكالة العربية السورية للأنباء. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من أختنا الكريمة أم علي، تقول أو تتناول التطورات في المنطقة ومنها الساحة اللبنانية أيضا التي هي ليست بعيدة عن الساحة السورية، وأحداثها ربما بشكل أو بآخر تتأثر بالساحتين بعضها ببعض، تحت عنوان سبب سعار جنبلاط ونباحه المستميت. تقول: تحول ثلاثي الحريري جعجع جنبلاط وحكومات الخليج إلى مفصخ لايف على عريان، وذلك حسب تقارير للمخابرات السعودية جاء فيها. المخابرات السعودية تفضح الحريري وجعجع وجنبلاط وحلفاؤهم، أعطيناهم 6 مليارات دولار وطعنوا السعودية بظهرها. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أرض الجولان عربية سورية،
والكيان الصهيوني الغاصب قلق وجودي سوف يغادر الجولان السورية عما قريب، وما أخذ بالقوة لن يستعاد إلا بالقوة. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نعم، ومساهمة أيضا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. لو اعترف كل العالم مع الصهاينة في ضمها للجولان والقدس وسيناء إن القوة العسكرية للتحرير تلغي كل ذلك. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
بداية البدء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن حقوق الشعوب لا يمكن أن تطمسها عوامل التاريخ وعوامل الجغرافيا. حقنا في أرضنا السليبة وأرضنا المحتلة حق مشروع أقرته كافة القوانين العالمية والقوانين الشرعية وكل الأديان أقرت بأن الحق لأصحابه مهما تمادى الاحتلال. جولاننا الحبيب سيعود، وكما قال الرئيس حافظ أسد سنجعل الجولان وسط سوريا، والجولان وسط سوريا وبين أضواءنا وفي قلوبنا، وسنبقى نقاوم نحن ومحور المقاومة على امتداد مساحات التحرر والمقاومة حتى تحرير كل شبر وكل ذرة تراب من الأرض المحتلة على امتداد مساحة وجغرافيا سوريا. ولا بد سيرتفع رايات النصر وتبقى خفاقة وتلامس السحاب، وإن شاء الله تتحرر أرض الجولان والقدس وأرض حطين وترتفع رايات النصر، ونصلي جميعا في القدس الحبيب بإذنه تعالى. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا للأخ عدنان الصحناوي من سوريا على هذه المشاركة. وأما الآن نرحب بالأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري معنا عبر الهاتف من دمشق. سيد مازن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا أهلا وسهلا.
سيد مازن، ماذا يعني تصويت 144 دولة لصالح القرار الأممي بشأن الحق السوري في مرتفعات الجولان؟
هذا يثبت الشرعية، يعني حقيقة شرعية قرارات سابقة للأمم المتحدة بهذا الخصوص. لكن كما نعرف بأن الجمعية العامة يعني قراراتها غير ملزمة، بمعنى أو بآخر بأن عمليات الاستيطان ستستمر، وأيضا يعني التحالف الأمريكي الإسرائيلي بهذا الخصوص سيبقى. ومن الصعب حقيقة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يتم إلغاء قرار ضم الجولان الذي صدر قبل 3 عقود تقريبا من قبل الكيان الإسرائيلي. طبعا يعني هذا التعاطف الدولي يقدر بشكل كبير، لكنه في نفس الوقت يحتاج إلى محور مقاوم حقيقة لكي يتم تغيير الواقع على الأرض، لأن قرارات الجمعية العامة
غير ملزمة بالنسبة للدول.
طبعا طبعا نعرف ذلك سيد مازن أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكن تصويت 144 دولة، امتناع 22 دولة ورفض دولتين فقط هي الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، هذا طبعا إذا يعني كان صحيحا وصف الكيان الإسرائيلي بالدولة، هل يحمل رسالة خاصة ما للكيان الإسرائيلي بأنه حان وقت إنهاء الاحتلال؟
لا أعتقد ذلك، يعني لا أعتقد ذلك. السبب الأساسي لأن يعني حقوق الشعوب حقيقة لم تقررها في أي يوم من الأيام فقط قرارات الأمم المتحدة، لا قرارات مجلس الأمن ولا قرارات الجمعية العامة. المسألة هنا بأن الكيان الإسرائيلي دائما كان يضرب بعرض الحائط بكل القرارات، ليس فقط قرارات الجمعية العامة وحتى قرارات مجلس الأمن، طالما أن لديه حليف قوي جدا هو الولايات المتحدة، وبالتالي فهو يعني مطمئن من هذه الناحية. المسألة في القرارات الدولية بأنها يعني تعطيك حجم التعاطف الدولي معه، لكنها لا تمنحك القوة، القوة تحتاجها من الداخل، يعني تحتاجها من الدولة نفسها من حلفائها. فبالتالي يعني انا لا ارى بان اسرائيل كانت تنتظر شيئا يعني معينا من قبل مثل هذه القرارات. صدرت قرارات كثيره في بهذا الخصوص لكنها بقيت يعني حجر على ورق.
نعم. طيب ماذا يعني استمرار امريكا في معارضتها ل يعني مثل هذه القرارات؟ كانت الدولة الوحيدة باستثناء إلى جانب الكيان الإسرائيلي التي صوتت، لماذا تواصل أمريكا معارضتها لهذا القرارات الأممية بشأن الجولان؟
يعني هو متوقع هذا الأمر، يعني هذا التحالف الإسرائيلي الأمريكي تحالف يعني يمكن أن يوصف أنه تحالف يعني دائم، لا يمكن أن تنسحب الولايات المتحدة من دعم إسرائيل بهذا الموضوع. طبعا الولايات المتحدة كانت تعرف مسبقا بأن عرض مثل هذا الأمر على الجمعية العامة سيضعها هي وإسرائيل فقط في جانب وباقي الدول في جانب آخر. رغم ذلك ودون إحراج، دون أن تشعر بأي حرج، هي وقفت إلى جانب الكيان الإسرائيلي ضد بقية الدول. هي تستند إلى إسرائيل بشكل كامل في المنطقة، هي تعتمد على إسرائيل في أي محاولة، يعني أي محاولة للهيمنة أو لعمليات النهب الأمريكي المتواصلة للمنطقة. فبالتالي يعني من الطبيعي أن يكون أن تقف إلى جانبها حتى في أمر مثل قرار جمعية الأمم المتحدة إلى جانب يعني ضد كافة الدول الأخرى.
طيب يعني إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار هذا الإجماع الذي نراه اليوم في الجمعية العامة، لماذا لا يتم اتخاذ قرارات يعني أن حتى يكون لهذا القرار وقع؟ صحيح أنه لم يكن في مجلس الأمن وهو غير ملزم، لكن بالإمكان إذا كان هناك إرادة سياسية لدى الدول أن تتخذ إجراءات وقرارات للضغط على الكيان الاحتلال للقبول بهذا القرار والانسحاب من وإنهاء احتلاله للجولان.
يعني بالتأكيد يعني الظرف الدولي حاليا لا يساعد. السبب الأساسي بأنه ليس هناك إجماع دولي حول المسألة الفلسطينية ومسألة الجولان، بمعنى أو بآخر بأن استراتيجيات الدول الحالية الكبرى التي يمكن أن تضغط على إسرائيل وعلى أخص الدول الأوروبية على سبيل المثال هي في وارد آخر، يعني هي لديها أزماتها الخاصة ولديها مشاكلها الخاصة واستراتيجياتها المبتعدة نوعا ما عن المسألة الفلسطينية وعن مسألة الجولان وعن مسألة الشرق الأوسط ككل، يعني هي لديها هموم أخرى تتجه نحوها. بالتأكيد يعني لو كان هناك حالف قوي على مستوى الدول الإسلامية والدول العربية،
نعم،
كان يمكن أن يؤثر على هذا الموضوع، لكن نحن نعرف أن ليس هناك تحالف، بالعكس هناك تشرجم وهناك قضايا خلافية كبيرة بين الدول الإسلامية.
طيب سيد مازن بلال، يعني هناك تحركات على ما يبدو تشهدها الجامعات الأمريكية والبريطانية والإسبانية والفرنسية في الآونة الأخيرة ضد الكيان الصهيوني، كيف تفسرون هذه التحركات وماذا تعني يعني بالنهاية؟
هل على المستوى المجتمعات، على المستوى المجتمعات يعني هناك حقيقة يعني نوع من التغمر، نوع من عدم الرضا عن السياسات